قال وحدثنا علي بن نصر الجهضمي ساق السند إلى خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة وكانت الأنصار تفقهه فحدثنا قال حدثني أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة قال فلم توقظنا الشمس طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعة الفجر فليركعهما فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فلما انصرف قال ألا إنا نحمد الله أنا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا ولكن أرواحنا كانت بيد الله فأرسلها أن شاء فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. الحديث الثالث أيضا عن أبي قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو قتادة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة يعني أنه ذكر هذه القصة وذكر جيش الأمراء معناه أنه لما كانت غزوة مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث الجيش وأمر عليه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه حبه وابنه الذي تبناه ثم نسخ التبني جعله القائد قال فإن مات زيد فجعفر إن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة فإن قتل فليتولها من شاء وفي هذا إشعار بأن زيدا سيقتل وإن جعفر بن أبي طالب سيقتل وإن عبد الله بن رواحة سيقتل وقد قتل زيد وأخذها جعفر واستشهد جعفر وأخذها عبد الله بن رواحة ثم بعد ذلك أخذها سيف الله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ففتح الله عليهم ولذا قيل للجيش جيش الأمراء قال قوم لا ليس المعنى هذا وإنما كان ذلك في عام خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يوم خيبر أصابه مرض الشقيقة فقام بها بالأمر أبو بكر فمرض قام به عمر فمرض قالوا هذا معنى جيش الأمراء والله أعلم وعلى كل حال فإن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه أرضاه سمى هذا الجيش جيش الأمراء وذكر القصة التي سبق ذكرها قال فلم توقظنا الشمس طالعة فقمنا وهلين يعني مذعورين ما الذي أصابنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعة الفجر فليركعهما فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما أيضا في هذا الذكر وهم والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بلالا فأذن وذلك بعد طلوع الشمس دعاهم إلى أن يصلوا ركعتي الفجر فصلوا جميعا ركعتي الفجر وليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما يعني أنه خيرهم بأن من أراد فليركع ومن لا يريد لا ليس هذا المعنى وليس المعنى أن بعض الصحابة كانوا يصلون ركعتي الفجر ومنهم من لا يصلي ركعتي الفجر في الحضر ليس المعنى هذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها أيدعون ركعتي الفجر. وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع ركعتي الفجر ولا الوتر لا في حضر ولا في سفر. بقية النوافل يدعها رسول الله، لا ينزل يصلي نافلة قبل الظهر بعد الظهر قبل العصر بعد المغرب، وإنما كان يسير. فإذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يتنفل وهو في السفر تنفل على الراحلة، يعني لا ينزل، يصلي النافلة على البعير. أنت تصلي النافلة على سيارتك، تصليها وأنت على الطائرة، إن أمكن أن تستقبل القبلة وتكبر كبرت، وبعد ذلك وجه راحلتك إلى وجهة سفرك، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يكبر تكبيرة الإحرام، ومتى ما كبر تكبيرة الإحرام صرف ناقته راحلته إلى الوجهة، يركع يعني بالإيمان، يرفع يجعل السجود أخفض من الركوع. هذه منا وفضل تفضل الله تعالى به علينا. أنت تقود سيارتك في سفرك إلى مكة إلى أي موضع، أنت على سيارتك كبر واقرأ واركع واسجد، بدل أن تفتح الجهاز وتسمع الغناء وما إلى ذلك. صلي ناجي الله تعالى يكن معك، بدل أن أشتغل باللهو والتصفيق وما إلى ذلك أشتغل بذكر الله. استمع يا أخي لإذاعة القرآن الكريم الموجودة ها هنا أو في مصر أو في قطر أو في الكويت، أنت في سفر لا تدري ماذا يقع ماذا يحصل، كبر اركع اسجد أنت على راحلتك. ولكن الفريضة لا تصلى إلا على الأرض، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، طائعين ساكتين قيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة. ولكن في النافلة جاز لي أن أصلي النافلة وأنا قاعد، صحيح لست مريضا أريد أن أتنفل، جاز لي أن أكبر وأنا قاعد الله أكبر وأقرأ، فإذا جاء وقت الركوع كبرت وأنا قاعد، وإذا جاء وقت السجود سجدت وجعلت سجودي أخفض من ركوعي، جائز. وأقول سنة، معنى سنة أن النبي كان يفعل ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلاة القاعد نصف صلاة القائم. الجواز جائز، ولكن من صلى قاعدا كان له نصف صلاة من صلى قائم. قد يقول قائل على ما أصلي قاعد وأنا قادر والفضل في القيام أكثر، قد يقع وقد يحصل لا سيما في هذه الأزمان التي قل فيها العلم وقل فيه فيها التفقه، قد يراك إنسانا وأنت تصلي قاعدا فينتظر حتى تنتهي من صلاتك فيقول لك شافاك الله وعافاك، ما الذي أصابك؟ البعض منا يعتقد أنه لا يصلي قاعدا إلا الهنود والباكستانيون، أنت باكستاني ليه تصلي قاعد؟ وينكر، يا أخي هذه الصلاة ليست لباكستان والهند، هذه الصلاة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقتدي بسنة النبي. فلو أنني صليت قاعدا وأنا أريد أن أشيع هذه السنة وأظهر هذه السنة، فمن سألني لم تصلي قلت أنا أصلي سنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في آخر الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين وهو جالس، وفي بعض الأحيان يكبر صلى الله عليه وسلم ويصلي وهو قاعد، فإذا جاء وقت الركوع نهض النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ ما شاء الله تعالى أن يقرأ وهو قائم، بعد ذلك يركع ويسجد ويجلس فيقرأ، كان يقرأ ويصلي أربعا طويلة. إذا جاء
وقت الركوع نهض صلى الله عليه وسلم، فدل أيضا على أن هذا الصنيع جائز، كان النبي يفعل ذلك. لكن في حالة الفريضة الصلاة قائمة. من لم يقوى للصلاة قائما لمرض في فريضة، النبي قال لعمران بن حسين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فراقدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وجاز لك أن تومي برأسك، يا من يصلي قاعدا جاز لك أن تومي إن شاء الله تبارك وتعالى. كل هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، لا يفهم أن من لم يركعهما لا يصلي الآن، لا، المعنى من كان يركع منكم، من أرى من لم يركع فليركع، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعوا جميعا رضوان الله تعالى عليهم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة، فنادى بلال بالصلاة، ثم أمر بأن يقام كما دلت عليه الروايات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا. قال أبو قتادة فلما انصرف، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألا إنا نحمد الله، ألا إنا نحمد الله، نثني على الله أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله فأرسلها أن شاء. الأرواح عند النوم تقبض، ولذا على من أراد أن ينام أن يحذر كل الحذر، ربما أن تقبض الروح فلا تعود، ويحرك فلا يتحرك، ولذا علي وعليك أن نصفي الحساب، وأن نستغفر الله تعالى عند النوم، وأن نقرأ الدعاء الذي سنه لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الأمة، يعني الله أن الله يقبض الروح، الروح تفارق الجسد وتبقى عليه كالظلة، إذا أراد الله عاد الروح، وإذا أراد الله تعالى أمسكها، كما دل على ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلها أن شاء. فمن أدرك منكم صلاة الغد من غد، ننتبه لهذه الجملة، فمن أدرك منكم صلاة الغد من غد صالحا فليقضي معها مثلها. هذه الزيادة تدل على أن من فاتته الصلاة ولتكن صلاة الصبح فأدرك صلاة الصبح غدا، وقد صلى صلاة الصبح صبح اليوم ظهرا، عليه أن يعيد صلاة الصبح في مثل ذلك الوقت، وهذا هو الوهم الذي كان من خالد ابن سمير. وإلا فإن 14 رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا هذه القصة، ولم يتعرض أحد منهم لذكر هذه الزيادة التي قال فيها خالد بن سمير زيادة في الحديث، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. يقول الشارح صلاة الغداة أي الصبح من غد صالحا أي في وقتها المعتاد، فليقضي أي الصلاة الفائتة أيضا، يعني هو صلى صلاة الصبح أمس، ولكن عليه أن يقضي الصلاة أيضا اليوم، ويصلي صلاة اليوم معها، أي مع الصلاة الحاضرة مثلها أي مثل الصلاة الحاضرة، فيصلي من غد في وقتها المعتاد صلاة الفجر الحاضرة، ثم يقضي ثانيا الصلاة الفائتة بالأمس. قال البيهقي في معرفة السنن، وقد روى الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة وقضائهم لها، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركته هذه الصلاة من غد صالحا فليصلي معها مثلها. قال: لم يتابعها على هذه الرواية ثقة، لم يتابعه على هذه الرواية ثقة، يعني أنه وهم وتفرد بهذه الزيادة. وإنما الحديث عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة فارس النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، قال: ليس في النوم تفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها، يعني يصلي صلاة الغد عند وقتها، لا أنه يصلي صلاة الغد في هذا الوقت ويصلي صلاة اليوم في هذا الوقت، لا، وإنما يصلي صلاة اليوم في وقتها. أما صلاة الفائتة التي تركها في الغد صلاها عندما نام، عندما استيقظ، أو صلاها عندما تذكر. أما أن يصلي صلاتين فائتة في وقت الغد وحاضرة في هذا اليوم، هذا ما قال به أحد. قال: أخبرناه أبو محمد وساق السند، قال: حدثني ثابت البناني فذكره، رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ عن سليمان. وإنما أراد والله أعلم أن وقتها لم يتحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم وقضائهم لها عند الطلوع، انتهى الكلام.